الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زلنا في السيرة العطرة، ولا يمكن لنا أن ندرك الخير الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا عرفنا الشر الذي كان عليه حال الناس قبل مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر المصنف الإمام رحمه الله كيف أن الشرك وعبادة الأوثان قد انتشرت في جزيرة العرب بعد أن كانت قروناً على التوحيد على دين إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وما مضى وما ذكره المصنف من أن الناس كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل فترة من الزمان، كما قال الله عز وجل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، يعني على انقطاع من الرسل. والسبب في أن الله لم يبعث في ذرية إسماعيل نبيا لأنهم كانوا على التوحيد، وإنما بعثة الأنبياء والرسل لأجل التقويم، لأجل الإصلاح، لأجل التبشير، لأجل التنذير، لأجل بيان التوحيد وبيان السنة. فلما جاء عمرو بن لحي الخزاعي وغير الدين وأصبح حول البيت 600 و300 صنم مع وجود آحاد من الناس على الفطرة وعلى دين إبراهيم كزيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وورقة بن نوفل وغيره ممن كانوا يأنفون عبادة الأصنام وما عليه آباؤهم وأجدادهم فطرة أو ديانة أو وراثة، لكن هؤلاء كانوا قلة. لكن قبل أن نتكلم في حديثنا اليوم عن تعظيم المشركين للبيت وما جرى بعد ذلك من الأمور، أحب أن أنبه إلى أمر أراه جليلا، وإن كنت نبهت عليه في الدرس الماضي ولو مرورا فأنبه عليه وأكرر عليه وأقول: الأصل في خلق الله عز وجل الإنس والجن للعبادة، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تقرر هذا الأصل فمعنى هذا الكلام أن الإنسان لم يكن بدائيا، كما يصور لنا في الإعلام الإنسان لم يكن لا يحسن النطق كما يريد الغرب من اليهود وأذنابهم أن يبينوه للناس أن الإنسان البدائي ما كان يحسن الكلام ولا كان يحسن الفعال ولا كان يعرف شيء اسمه العبادة، هذا كله باطل. الله جل وعلا ذكر عن آدم أنه قال: وعلم آدم الأسماء كلها. فآدم نبي معلم مكلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان آدم عليه السلام متكلما ليس مكلما فقط. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم وانظر ماذا يقولون لك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقال لهم: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فزادوه: ورحمة الله وبركاته. فتأملوا معي أن آدم عليه السلام نبي مكلم معلم متكلم، ولا يجوز لنا أن نعتقد بحسب الإعلام الغربي أن الإنسان كان بدائيا لا يحسن التصرف لا يعرف، لا، الله يقول: علم آدم الأسماء كلها، كما جاء عن غير واحد من المفسرين: فعرف أسماء الملائكة وعرف أسماء المدية والسكين، وعلمه الله ما يجوز له وما لا يجوز، علمه الله كيف يتعبد، علمه الله ما يأكل وما لا يأكل،
فهذا التصوير الخاطئ للإنسان البشري في الغابة، أو للإنسان البشري في رؤوس الجبال، أو للإنسان الثلجي في الجزائر أو في الجزر، هذا كله من تشويه الحقائق. تأملوا معي أن الله لما أهبط آدم إلى الأرض ماذا قال؟ هل قال خلاص أترككم في سلة المهملات؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أو يحسب الإنسان أن الله خلقه سدى؟ لا، قال الله تعالى اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في البقرة. وفي سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن لا بد أن تكون عندنا من المسلمات أن آدم وحواء علمهم الله تبارك وتعالى الكلام. تأملوا معي لما ارتكب الخطيئة في الأرض ماذا قال؟ قال دعاء العقلاء اليوم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الدعاء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعظم كلمة قالها كان سبباً في توبة الله عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم يأتي الإعلام الغربي ويشوه تاريخ البشرية ويريد أن يقول إن الإنسان البدائي لا يحسن التصرف، لا يحسن الكلام، لا يحسن الفعل، لا يعرف كيف يأكل، لا يعرف كيف يشرب. يقول نعم، كان الحديث عن آبائكم أنتم وشأنكم، أما أبونا آدم وأمنا حواء فلا والله، علمهم الله تبارك وتعالى الحلال من الحرام، علمهم الله تبارك وتعالى كيف يأكلون وكيف يشربون، كيف يبسملون، كيف يحمدون. الأمر ليس بهذه البساطة كما هم يصورون. يا إخوان، الناس يصنعون الهاتف ويرسلون معه دفتراً ويقولون اعمل وفق ما هو موجود في الدفتر حتى لا يخرب عليك هذا الجهاز. رب العالمين يخلق الجن والإنس لعبادته، لا يتركهم هملاً. لذلك آدم عليه السلام 10 قرون 1000 سنة ما أرسل الله نبياً على الصحيح من أقوال أهل التاريخ. لماذا؟ لأنهم كلهم على التوحيد. طيب، قد يأتي إنسان ويقول إذن من أين وجد الإنسان البداية؟ في غابات الأمازون، ولا في غابات أفريقيا، ولا في رؤوس جبال هملاي، في الصين، ولا في غيرها؟ كيف جاء؟ نقول كما طرأ الشرك على التوحيد بعد 1000 سنة، طرأ الجهل على العلم بعد 1000 سنة، طرأت البدعة على السنة بعد 1000 سنة، كلها طروات. الأصل في آدم وذريته، آدم يعلم أولاده يا أولادي اعبدوا الله كذا وكذا، كلوا كذا لا تأكلوا كذا، هذا حرام وهذا حلال، هذا توحيد وهذا سنة وهذا شرك. فلما وجد الشرك في ذريته وجد الجهل، لأن الشرك والجهل صنوان، الشرك والجهل صنوان متآخيان، أينما وجد الجهل وجد الشرك، وأينما وجد الشرك يوجد الجهل، لا سيما الجهل بالله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله ما تركنا هملاً ولا سدىً، أرسل الرسل تقويماً، أنزل الكتب إرشاداً، هكذا حال الله مع البشرية. يقول أبو ذر يا رسول الله كم أرسل الله نبياً؟ قال 24,100 نبي، شيء عدد مهول. قال كم فيهم من الرسل؟ قال 14,300 رسول. إذن الرسل والأنبياء أرسلهم الله تقويماً وإرشاداً وتعليماً وتزكيةً كما أخبر الله عز وجل عن وظائفهم. إذن الشرك طارئ على البشرية، الجهل طارئ على البشرية، البدعة طارئة على البشرية. فإن قال قائل فإن الله يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً، نعم لا نعلم شيئا، لكن الله لما جعلنا نبلغ علمنا. كيف علمنا؟ علم آدم الأسماء كلها، وآدم علم ذريته، وذريته يعلم ذريته، حتى ذهب العلماء كما قال ابن عباس فلما مات العلماء وذهب العلم حينئذ تفشى الجهل فجاء الشرك وطرأ الجهل على الناس. البدائية لا ننكرها، لا ننكر أن يكون هناك أناس بدائيين موجودين، لكن هذا شيء طارئ، الأصل فيهم أنهم يعلمون. لذلك أيها الإخوة أحببت أن أؤكد على هذه القضية، لأن اليهود يريدون أن يصوروا للناس أن الناس كلهم أكرمكم الله حيوانات بهائم لا يعرفون التصرف، لا يعرفون الكلام، وإنما هم أبناء سام، هم السامية، هم الدرجة العليا، هم وهم وهم، ومن سواهم ليسوا بشيء. وحتى العلوم حينما نقول عندنا علم يقولون إنكم اكتسبتموه منا، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. ليس عند الله، ليس بين الله وبين عباده نسب، احفظوا هذه، ليس بين الله وبين عباده نسب، بين الله وبين عباده سبب. من أوجد السبب نجا، ومن ترك السبب هلك. السبب المنجي هو التوحيد، والسبب المردي هو الشرك. السبب المؤدي إلى النجاة السنة، السبب المؤدي إلى الضلالة البدعة. فاحذروا يا رعاكم الله. لا يوجد دين على وجه الأرض، وأنا ولله الحمد قد درست أكثر من ديانة، لا يوجد دين على وجه الأرض إلا ويربط النجاة بالأشخاص. دين الإسلام لا يربط النجاة بالأشخاص، يربط النجاة بالتوحيد، يربط الهلاك بالشرك. الديانة اليهودية يقول بس أنت اعتقد أن عيسى هو الله، أو بعض فرقهم يقول عيسى ثالث ثلاثة، وبعض فرقهم يقول العيسى ابن الله، اعتقد هذا تنجو، بس إيش ما تعمل تنجو، هذه عقيدة عندهم. اليهودي يقول إذا أنا يهودي أبا أو أما أو أبا وأما فأنا من أهل الجنة، خلاص ما يحتاج عمل، يشرب الخمر، يشرك بالله، يبتدع في دين الله، يرتكب الزنا والفواحش، ويأكل الربا، ويغش ويكذب على الناس، كل ذلك الأمر عنده سواء، بس عندهم سبب. لذلك لا بد أن ندرك أيها الإخوة حقيقة التوحيد. فالجهل طارئ على العلم الذي أنزله الله على آدم وعلمه إياه، والشرك طارئ على التوحيد الذي علمه الله على آدم، والبدعة طارئ على السنة التي كان عليها آدم. وهكذا بعد ذلك جاء إسماعيل عليه السلام وإبراهيم فنشروا التوحيد في الجزيرة العربية، ومشى ذرية إسماعيل على هذا الأمر بخلاف ذرية يعقوب الذين كان منهم التمرد والشرك والمخالفة ظاهرا، فاحتاجوا الأنبياء أكثر، لذلك أنبياء بني إسرائيل أكثر. ولم يرسل الله من ذرية إسماعيل نبيا، من إسماعيل إلى محمد، من إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله بينهما نبيا من العرب. ما هو السبب؟ لأنهم كانوا على التوحيد، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير الدين. وسبب تغيير الدين كما ذكرت في قصة قوم نوح، سبب تغييرهم الدين اتخاذهم الصور والتماثيل، تعظيمهم القبور، غلوهم في الصالحين. نفس الأسباب الثلاثة وجدت في عمرو بن لحي الخزاعي. كيف ذلك؟ عمرو بن لحي الخزاعي كان رجلا عابدا، غلا فيه أهل مكة حتى جعلوه ملكا عليهم لعبادته ولكرمه. فلما صار ملكا مطاع الأمر مع عبادته وجهل عنده بلا علم، العبادة بلا علم تضر ولا تنفع. لذلك الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه الله يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ما قال أول شيء أعبد، لأن ما يمكن أن تعبد بدون علم، ما يمكن أن تعبد بدون أن تقرأ ما أنزل الله لك، ما يمكن أن تعبد حقيقة العبادة التي يريدها الله بدون أن تتعلم. لذلك يا إخوة هذه مسائل لا بد أن ننتبه. عمرو بن لحي الخزاعي هذا لما ملكوه وهو عابد ليس عنده علم عظموه، أصبح مطاعا، ذهب إلى الشام وجلب الأصنام فغير الدين إسماعيل عليه السلام في مكة والجزيرة كلها. ما هو السبب؟ تأملوا فتنة الصور والتماثيل، فتنة الصور والتماثيل، افتتانهم بالعباد والصالحين كاللات التي كان يلت السويق للحجاج، وافتتانهم بعمر بن لحي الخزاعي، وكان رجلا عابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمر بن لحي في النار يجر قصبه. غير دين إبراهيم، جاب الشرك، جاب الأصنام. إذن أصنام وافتتان بالصالحين غلو، والقبور، هذه أمور ثلاثة وجدت عند مشرك العرب، لكن بقي فيهم بقايا من دين إبراهيم. هذه البقايا لا يجوز لأجلها أن نقول إنهم على ملة إبراهيم، لأن أصل وأس دين إبراهيم التوحيد، فإذا فقد فما سواه لا ينفع، ما سواه لا ينفع. ولذلك يا الإخوة، لا بد أن ندرك أن لب وأساس ملة إبراهيم الحنيفية، الميل للحق، التوحيد. فتعظيم البيت وإلى آخره، هذه بقيت عندهم لكنها لا تنفع. مثل كثير من الناس كما ذكرت لكم اليوم، يقول أنا مسلم، ما هو أصل الإسلام وأسه ولبوه؟ التوحيد. حينما تنظر إليه يصلي، وبعد الصلاة: يا ولي الله المدد. وين؟ وش الصلاة هذه؟ وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ وين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لذلك يا إخوة، الإسلام ليس دين انتساب، الإسلام دين عمل، الإسلام دين عبادة، دين توحيد. فتأملوا معي كيف كان حال المشركين مع البيت وتعظيمهم وتبجيلهم، لم ينفعهم ذلك. لا يظن ظان فلان بنى مسجد أنه خلاص أخذ صك أنه من أهل الجنة. ترى المشركين العرب بنوا الكعبة، لما جاءت السيول بنوا الكعبة، كلكم تعرفون القصة، وكانوا يطعمون الفقراء، وكانوا يخدمون الحجاج، وكانوا كما سنقرأ الآن. لا، إذا لم يكن مع هذه الأمور من الحسنات التوحيد، العمل لا يرتفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. انتبهوا يا عباد الله. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: أما البيت المحرم، فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بلغا صارت ولايته في إسماعيل وذريته ثم غلبهم عليه أقوالهم من جرهم. فلما جاءوا بنو إسماعيل قرابتهم وإعظامهم للحرمة ألا يكون بها قتال، ثم إن جرهم بغوا في مكة وظلموا من دخلها خرق أمرهم. فلما رأى بنو بكر بن عبد المنعم بن كنانة وغبشان الخزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفروا من مكة. وكانت مكة بالجاهلية يقام فيها ظلم، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك. ثم إن
تأملوا معي أنهم أول فتنة وقعت في أهل التوحيد من ذرية إسماعيل الاقتتال على الملك في الحرم، الاقتتال على الملك في الحرم. كما تعلمون، أول فتنة وقعت في ذرية إسماعيل، ذرية آدم، الاقتتال على ملكية الأخت من يتزوجها بين الأخوين. فهي قضية، هي أولية هناك وأولية هنا. أولية هناك قضية الملكية لمن على هذه الأخت، وهنا الملكية لمن على هذا البلد. فوقع القتال، ولا شك أن هذا أمر محرم، وقوع القتال في مكة أمر محرم، لكن الأمر آل إلى بني كنانة وهم من ذرية إسماعيل عليه السلام، وغبشان بن خزاعة أيضا من ذرية إسماعيل عليهما السلام. نعم.
ثم إن غبشان بن خزاعة ولية البيت دون بني بكر وقريش جدا ومصوم وبيوتات متفرقون في قوم من بني كنان ولية خزاعة البيت.
هنا قوله حلول وصرم يعني ناس منهم يجلسون وناس منهم يسافرون ويذهبون، ناس منهم يقطعون الفيافي لجلب الأرزاق وناس منهم يحلون، يعني قريش ما كانت متجمعة وإنما سميت قريش قريشا بعد أن تجمعت وتركت الأسفار لطلب الأرزاق. نعم.
فوليت خزاعة البيت تورثون ذلك حتى كان آخرهم خليل بن خبيشة فتزوج قصي بن كلاب نفسه فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل فراى قصي انه اولى بالكعبه وامر مكه من خزاعه وغيبه وان قريشا رؤوس ال اسماعيل وصريهم فكلم رجالا من قريش خيانه اخراج خزاعه وغيبه من مكه فاجابوه وكان موسى بن مره ابن طابخ ابن الياس بن مبر يجد إجازة للناس بالحج من عرفة وولده من بعده لأن أمه كانت رحمية لا تلد فنذرت لله إن ولدت رجلا تتصدق به على الكعبة يخدمها فولدت الغوث فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهم فولي الإجازة بالناس بمكانه من الكعبة فكان إذا رفع يقول اللهم إني تابع تباع إن كان إثما فعل كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجدهم إذا نفروا من منى فإذا كان يوم النفر فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمار ورجل من صوفة يرمي لهم لا يرمون حتى يرمي لهم كانوا متعجلون يأتونهم يقولون ارمي حتى نرمي ويقول لا والله حتى تميل الشمس فإذا بالت الشمس رمى ورمى الناس معه فإذا فرغوا من الرمي من ميا أخذت صوفة بالجانبين فلم يجد أحد حتى يموت ثم يأخذون سبيل الناس فلما قرروا ورثهم بنو سعد بزيادة مناة من بني تميم وكانت الإفاضة من مزدلفة عدوان يتوارثونها حتى كان آخرهم كذب بن صفوان بن جلال
يعني قسموا أمور الكعبة فمنهم من يتولى إرشاد الناس في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى من منى وقت الرمي ومنهم من كان يتولى الرفادة الضيافة منهم من كان يتولى الحراسة منهم من كان يتولى سدانة الكعبة فوزعوا الأمور على بطون كنانة وعلى بطون قريش. نعم.
وكانت الإفاضة من مزدلفة عدوان يتوارثونها حتى كان آخرهم كذب بن صفوان بن جلال قد إقام عليه الإسلام فلما كان ذلك العام فعلت صورة ما كانت تفعل قد عرفت العرب ذلك لهم وهو دين لهم من عهد لهم ومن آية خزاعة فأتاه قصي بمن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة فقال نحن أولى بهذا منكم فقاتلوه فقتل الناس قتالا شديدا ثم لازم نشوف غلب قصي على ما كان بأيديهم وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة.
طبعا قصي هذا هو يعتبر الجد الخامس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد عمرو بن لحي طبعا يعني قصي جاء والأصنام موجودة عند الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب فهو قصي هذا هو الذي أخذ الحكم من خزاعة ومن غيرهم وجعلها في قريش.
فلما انحازوا بادأهم وأثنى على حربهم فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا ثم تداعوا إلى الصلح فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر فقضى بينهم وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شكه تحت قدميه.
موضوع شكه تحت قدميه، يعني المقصود أنه يعتبر هدر، يعني يعتبر هدر. نعم، يعني هذا حكم الجاهلية، لأن قصي له مكان أو جاء فقال لي أنت قتلت ما له دية، وهم إذا قتلوا من قتيل له دية. نعم.
وما أصابت خزاعة وكان مبكف فيه الدية هو أن يخلي بين قصي وبين الكعبة، فسمي يومئذ يعمر شداد. فولي قصي وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك عليهم وملكوه، لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه أنه يراه دينا لا يغير، فأقر النسكة وآل صفوان وعدوان ومضة بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. وفيه يقول الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا فيه جمع الله القبائل من جهه.
قصي اسمه ولقب بقريش لأنه أول من جمع قريشا. نعم. وقريش حيلة من التقرش وهو التجمع، وهذا أصح الأقوال فيه. وقيل قريش من القرش، ذلك لأن القرش تأكل باقي الأسماك وباقي الأسماك لا تستطيع أكلها، فكان قصي قد أكل القبائل والقبائل الأخرى لا تستطيع السيطرة عليها. وقال بعض اللغويين: بل قريش من القرش الذي هو الفلوس، ولكن هذا قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: كان قصي بن لبي أصاب مالكا أطاع له به عمر، فكانت إليه تجارة والسقاية والنبل واللواء.
فكان قصي بن لبي أصاب ملكا، يعني أخذ الملك، أطاع له به قومه.
وقيل انهم اهابوا قطع الشجر عن منازلهم فقطعها بيده وقطع مكه رباعا بين قومه.
بعد قطع تركت اصلا. فكان
قصي بن لؤي اصاب ملكا اطاع له به قومه، فكانت اليه الحجامه والسقايه والرفاده والندوه واللواء.
يعني جمع الامور الخمسه كلها خلاها في قريش، أخذها من القبائل الأخرى التي كانت عند مكة قصراً وقوةً. خلص، أخذ منهم الحجابة لحجابة البيت، الباب المفتاح الكعبة ما حد يدخل إلا بإذنه، أخذ منهم سقاية فأصبح ما أحد يستطيع يجلب ماء إلى مكة ولا أن يسقي حاجاً إلا بإذنه، أخذ منهم الرفادة الضيافة والطعام، لا أحد يستطيع أن يدخل طعاماً أو يخرج طعاماً إلا بإذنه، أخذ منهم الندوة المشورة والرأي، اليوم إفاضة غدا ليس بإفاضة، اليوم نعمل كذا، أخذ منهم لواء الحرب، فجمع لنفسه لقريش هذه الأمور الخمسة. نعم. فأصبح للذين في مكة من خزاعة من كنانة من قضاعة من غيرها من القبائل ليس لهم شيء. نعم.
وقطع
مكة
رباعا بين قومه فأنزل كل قوم منهم منازله.
الرباع يعني المقصود به يعني أراضي إقطاعية، جهة معينة جعلها بين قومه، وزعهم، قال أنتم يا بني فلان في هذه الجهة وأنتم يا بني فلان في هذه الجهة. نعم.
وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمره.
هذا أحد الأقوال كما ذكرنا. نعم.
وتيمنت بأمره فلا تنكح امرأة منهم ولا يتزوج رجل ولا يتشاورون فيما نزل بهم ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقد لهم بعض ولده، فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع.
أصبح أمر قصي كأنه دين، وهذه من صفة اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الذي يقوله علماؤهم عبادهم دين، لا ينظرون هل هذا موجود في الكتاب المنزل ولا غير موجود. هؤلاء الآن ازدادوا تغييرا لدين إسماعيل، فأصبح ما أمر به قصي دين. يعني أول تغيير كان من جهة إيش؟ العبادة، فعبدوا الأصنام مع الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والأمر الثاني أنه أصبح أمر قصي ديناً يتبع مع أمر الله الموجود من آبائهم وأجدادهم الذي توارثوا. فمثلاً دين إبراهيم عليه السلام أنه هناك أشهر حرم، هناك أشهر الحرم وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ثلاثة سار ورجع الذي بين جمادى وشعبة. فماذا فعل قصي؟ قصي غير هذا الأمر فأصبح يجعل محرماً بعد صفر ويقدم صفر، وهذا هو النسيئة، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فصار أمر قصي في تغيير دين إسماعيل المتلقات شفاهة ما هو كتابة، لأنها أمة أمية، أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب تحفظ، كل دين محفوظ في صدورهم، لكن أصبح قول وأمر وسنة وهدي قصي أصبح الدين عندهم مثل ما توارثه عن آبائهم وأجدادهم من دين إسماعيل، أصبح هذا أيضا دينا متبعا. فغيروا الدين من جهتين، من جهة التعبد فلم يخلصوا لله عبادة، ومن جهة التشريع أصبح ما شرعه ملكهم وعالمهم وعابدهم وأمراؤهم أصبح دين عندهم يتعبدون الله به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع، واتخذ لنفسه دارا دارا ندوة. فلما كبر قصي فرضى عنه كان عبد الدار بكري، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وعبد العزى وعبد الدار. قال قصي لعبد الدار لألحقن،
طبعا هؤلاء أولاده الكبار، عبد الدار هذا بكره يعني ولده الكبير، وعبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع هذا كان له شرف، وعبد العزى، فهؤلاء أولاده الكبار. نعم.
فقال قصي لعبد الدار لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت بالتحوالة، ولا يعقل من قريش ولا يعقل من قريش لواء لحقها إلا أنت، ولا يعقل من قريش لواء حقها إلا أنت، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقائك، ولا يأكل أحد من أهل الموش من طعام إلا من طعام، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دار.
إذن أصبح عبد الدار يملكون اللواء، يملكون الحجابة، ويملكون الرفادة. نعم.
فأعطاه دار النبوة والحجابة واللواء والسقاء والرفادة،
يعني الأمور الخمسة كلها راحت، كلها راحت لولد واحد. نعم.
وهي خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، فيصنع به طعام للحاج يأكله من لم يكن له ساعة ولا تعب.
احنا نسميها اليوم ضرائب. ها؟ خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، اللي يسمى في عرفنا ضرائب. كان يقول لهم الآن الحج جاي، كل واحد منكم على قدر ما عنده من المال يجيب لي مال عشان نسوي طعام للحجاج. نعم. قطية على اصطلاح الكويت. نعم. بس قطية ملزمة، ملزمة ما هو قطية بالكيف. نعم.
لأن قصي فرضه على قريش فقال لهم إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله، وهم أحب الضيف بالكرامة، فجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يفطروا عنهم ففعلوا.
يعني واحد لما يسمع الكلام هذا يقول والله راجل طيب خالص، ليش؟ ها؟ ياخذ من الناس الفلوس ويسوي طعام وشراب للحجاج مدة بقائهم في مكة 40 يوم، بعد ما يطلعون بعد 40 يوم إذا زاد الفلوس يرجعها للناس، ما زادت الفلوس يدفع من جيبه، لكن ما دام على الشرك شو الفائدة؟ نعم.
وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، فلما هلك أقام بنوهم أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار، فرأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم بعضهم مع عبد الدار. كان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس، لأن أنه أسلهم وصاحب أمر بني عبد الدار أمر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبة فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا في الكعبة فسموا المطيبين، وتعاقد بنو عبد الدار وخلفاؤهم فسموا الأحلاف، ثم تداعوا إلى الصلح على أمر عبد مناف بالسقاية والرفادة وأن حجابة واللواء والنهوة لبني عبد الدار فرضوا، وثبت كل قوم مع من خالفوا حتى جاء الله بالإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية، كل حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة.
هذا دليل عظيم على أن الإسلام المقصود منه ترسيخ القواعد التي تؤكد الأمن، ترسيخ القواعد التي تؤكد استقرار الناس، لأن هؤلاء تصالحوا، ما دام تصالحوا فبقوا على هذا الصلح، أن بني عبد مناف لهم كذا وكذا وبني عبد الدار لهم كذا وكذا، خلاص قسموا هذول أمرين وهذول أمرين. فلما جاء الإسلام كأن بعض الصحابة أرادوا أخذ كل الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني عبد مناف، النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. دل على أن الخير إن كان في الجاهلية فالإسلام يؤكده، وأن المعروف إن كان في الجاهلية فالإسلام يثبته، وأن المواثيق والعقود والعهود التي كانت في زمن الجاهلية فإن الإسلام لا ينفيه. بعض الجهال اليوم يقول إن التعاقد مع المنظمة الأمم المتحدة كفر، هذا كلام من لا يفهم الدين أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل حلف في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. ننظر إلى أحلافهم، فإن كان أحلافهم إن كان مواثيقهم عهودهم فيها خير للبشرية فالإسلام يؤكده، لأن كان فيها شر الإسلام ينفي. ما هو هكذا المسألة؟ لذلك حتى بعض الصحابة في يوم فتح مكة أراد أخذ المفاتيح من بني شيبة لأنه ليس من بني عبد مناف، وأراد دفعها للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المفاتيح وأعطاه إياه على ما كان عليه من أيام الجاهلية، وقال: إنها تالدة لكم. وإلى الآن بنو شيبة في يدهم مفاتيح الكعبة إلى الآن إلى اليوم. نعم.
حلف الفضول. وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في جاري عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، تعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مضروبا من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مغلبته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتبر فيهم سالم.
طبعا الزبير بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومات عن الكفر. حلف الفضول قصته أن رجل من اليمن من العرب جاء إلى مكة ومعه بضاعة من اليمن، فباعها على رجل من صناديد قريش، وهذا قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك في العشرين، فلما باع بضاعته على ذاك القرشي جاء يطالبه بالمال ويماطله الرجل حتى انتهى الموسم ولم يعطيه حقه، فلما انتهى الموسم قال: ليس لك عندي شيء. ظلم الرجل اليماني لأنه ليس عنده شيء، ليس عنده من ينصره، فتعجب الرجل ماذا يفعل، فذهب إلى الزبير بن عبد المطلب وذهب إلى الزبير بن مطعم أو المطعم بن عدي وذهب إلى الناس الذين كان فيهم نوع صلاح وتعظيم للبيت وإن كانوا على الشرك، فذهب إليهم وقال لهم: أنتم أهل حرم الله، كيف أظلم وأنا في حرم الله، وممن هم حرسوا حرم الله عز وجل. فاجتمع أناس من بني هاشم ومن بني المطعم بن عدي ومن بني تيم وغيرهم، فتحالفوا على نصرة المظلوم أيًا كان الظالم، ولو كان رئيس عبد الدار ولو كان رئيس بني عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف وقال: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبته. لماذا؟ لماذا يقول لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبته؟ لأن نصرة المظلوم مطلوب، ولو كان المظلوم كافراً، فالظلم لا يرضاه الله تبارك وتعالى. يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف الفضول، شهد حلف الفضول. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف المطيبين أيضاً، ولكن حلف الفضول هذا مؤكد. نعم.
قال رحمه الله: وهي استقبالك وإفادة هاشم وعبد مناف، لأن عبد شمس سفار أغلب الدين بمكة، وكان مقلاً ذا ولد، وكان هاشم مصيراً، وهو أول من سن رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة. فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم مكة مسنتين عجافه.
مسنتين عجافه، يعني السقاية والرفادة صار في هاشم بن عبد مناف. هاشم هو الجد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فصارت السقاية والرفادة في هاشم بن عبد مناف. وأما أخوه عبد شمس بن عبد مناف فصار ليس له السقاية والرفادة، وإنما له اللواء، وترك السقاية والرفادة لأخيه هاشم لأنه مسافر وكثير الأسفار. وبنو عبد الشمس منهم أبو سفيان صخر بن حرب، منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنهم من بني عبد الشمس. منهم أيضا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، ومنهم أيضا معاوية بن أبي سفيان، فهؤلاء هم أبناء عم بنو هاشم ابن عبد مناف، وبنو عبد الشمس ابن عبد مناف كلهم أبناء عم.
قال رحمه الله: لما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف، وكان ذا شرف فيه يسمونه الفياض لسماحته، كان هاشم
يسمونه الفياض، ها؟ يلقبونه بالفياض لسماحته وجوده وكرمه وسخائه. نعم. ويقال له المطلب ويقال له عبد المطلب. نعم.
وكان هاشم قدم المدينه فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، فلما تراحى خرج اليه المطلب ليأتي به، فابت امه فقالت انه يلي ملك ابيه فاذنت له، فرحل به وسلم اليه ملك ابيه، فولى عبد المطلب ما كان ابوه يلي، واقام لقومه ما اقام اباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يلوه احد من ابائه، واحبوه وعظم خطره فيه.
عبد المطلب معروف انه يعني اخواله بني النجار من اهل المدينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى الاوس والخزرج انهم اخواله، وكان فيهم من النساء منهم ام انس، كانت خاله لابيه، فلذلك كان هؤلاء كلهم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف على هذا، لان قصه حفر زمزم وما فيها من العجائب نذكره إن شاء الله في الخميس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.